بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يعني أحيانا ربنا عز وجل حينما قال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني بلغ حب أصحاب رسول الله، وبلغت ثقتهم بالنبي، وبلغ استسلامهم لأحكامه، وبلغت طاعتهم له درجة أنه لو حكموه في خلاف وفي شجار بينهم، الذي حكم عليه موقفه من النبي كالذي حكم له. الآن هذا لا يصح. يعني لو أن القاضي نزيه جداً، لو أصدر حكماً يجرم فلاناً ويبرئ فلاناً، الذي وقع الحكم عليه يتبرم ويقول: هذا قاضي يا أما جاهل، يا أما ظالم، يا أما منحاز، يا أما قبض من قسمي مبلغاً كبيراً، يكيل له التهم جزافاً. لكن حالة المؤمنين الصادقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسلام التام. لماذا؟ لأنه معصوم أولا. يا رسول الله، إنك بشر تغضب وترضى، فإذا غضبت نكتب عنك، إذا كنت في حالة غضب شديد نكتب عنك الأحاديث. فقال عليه الصلاة والسلام وقد أمسك بلسانه، قال: والذي بعثني بالحق. هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا. إن مرة قال له أعرابي، قال له: اعدل يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام وكان حليما، قال: ويحك يا أخ العرب، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل إن لم أعدل؟ والقصة التي تعرفونها جميعا، حينما جاءه سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، يعني متأثرون منك، من أجل هذا الفيء الذي قسمته بين أحياء العرب ولم تجعل للأنصار منه نصيب. النبي عليه الصلاة والسلام حكيم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أين أنت من قومك؟ قال سعد بن عبادة: ما أنا إلا من قومي، يعني أنا أيضا في نفسي شيء. بعض كتاب السيرة قالوا إن الأنصار حينما وجدوا على النبي في أنفسهم لا حبا بالمال والغنائم، ولكن عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ذاته شرف عظيم، لقد فاتهم هذا الشرف فتألموا فتهامسوا فيما بينهم. هذا التهامس أصبح يعني شعورا عاما، أدركه زعيمهم سعد بن عبادة، فجاء النبي وقال له: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم. هذه القصة فيها من كمال النبي ومن تواضعه ومن رحمته ومن وفائه ومن حكمته ما لا يوصف. مرة ذكرت في هذه القصة وقلت: أعان الله كتاب السيرة. يعني هذه القصة أين يضعونها؟ إن وضعوها مع حلمه الأولى أن تكون مع رحمته، أو مع عفوه، أو مع وفائه، أو مع حكمته وحسن سياسته. قال: اجمع لي قومك جمع قومه فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، يعني شيء تحدثتم فيما بينكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. يا معشر الأنصار، هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما نشأت هذه المشكلة في أي وقت؟ بعد فتح مكة وبعد معركة هوازن، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات قوته، دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، يعني كلمته أمر، وسمع أن هناك من ينتقده أو من يتحدث عن أن هذا الفيء وزع بشكل أو بآخر، ولم نأخذ حقنا من هذا الفيء. لو أن إنسانا قويا سمع بهذه المقالة لألغى حياتهم بكلمة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام بماذا بدأ؟ ذكرهم بفضلهم عليه، بفضلهم عليه. قال: يا معشر الأنصار، أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك. ذكرهم بفضلهم، ذكرهم بما يجيش في نفوسهم، أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم. أنتم صادقون في هذا الكلام، وإذا تحدثتم بهذا الكلام أنتم مصدقون، صادقون مصدقون، أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ما قال لهم فهديتكم، شوف التواضع. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ لو قال فهديتكم كلام في ادعاء. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله. ما بتوفي معكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ ما بتوفي معكم هي؟ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قال: فبكوا حتى أخضلوا لحاهم، زرب الدمع من لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. هذه القصة، تواضع تواضع، عفو عفو، وفاء وفاء. ما نسي الذين نصروه في ساعة العسرة، وهو الآن في أعلى درجات القوة. إنسان بهالكمال لا يمكن يصدر منه أمر أو نهي لمصلحته، إلا لصالح المؤمنين. لهذا قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنت بالدنيا إذا كان وثقت أن الأب لا يمكن أن يتخلى عنك وكل تفكيره لمصلحتك، تتقبل أمره ونهيه بطيب نفس. والحقيقة الإنسان ما بيستسلم لإنسان إلا إذا أيقن بحكمه وعلمه ورحمته وحرصه ووفائه وحبه. إنسان يسلم قياده لإنسان بلا سبب، بلا دراسة، بلا امتحان، مستحيل. ما في إنسان يقدم لإنسان كل شيء إلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. لكن لا يصح أن يقول النبي أبو المؤمنين، في نقطة هنا، إذا كانت أزواجه أمهات المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمة له وتكريما وتقديسا وتعظيما من قبل الله عز وجل، جعل نساءه من بعده بمثابة أمهات المؤمنين. لا يجوز لمؤمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح أزواجه من بعده، هم بمرتبة الأمهات. والتفسير الثاني أن هذه المرأة التي عاصرت التي عاشت مع النبي ورأت من كماله الشيء الكثير. نبي مع من عايشة؟ عايشة مع سيد الخلق. يعني السيدة عائشة جاءها طبق طعام من ضرتها صفية، أصابتها الغيرة فأمسكت الطبق وكسرته. هلأ بيقول الزوج أيام الظلوم والله بكسر راسك ما تكسري. يعني في كلمات يقولها الأزواج قاسية جدا في منتهى القسوة. ما زاد النبي عن أن لما أشتات الطبق وقال غضبت أمكم غضبت أمكم. كان حليما عليه الصلاة والسلام، حلمه ورأفته ورحمته وتواضعه وصبره وإيناسه لزوجاته كان شيئا لا يوصف. أيعقل أن تعيش هذه المرأة التي رأت من كمال النبي أن تعيش مع رجل آخر؟ مستحيل. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لكن إذا قلنا النبي أبو المؤمنين فأصبحت بنات المؤمنين بناتا له، هذا شيء لا يصح أن يكون، أنه هو سيتزوج. فإذا صح أن نقول إن نساء النبي أمهات المؤمنين لا يصح أن نقول النبي أب للمؤمنين. والدليل في آية كريمة تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والحقيقة في هون نقطة دقيقة، إنه المرأة أعلى مرتبة تصلها أن تكون أماً، أما بين الأبوة والرسالة مسافة شاسعة. تكريم النبي لا أن يكون أباً للمؤمنين، أن يكون رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورة. الآن هذه الآية فيها حكم شرعي دقيق جدا. أصحاب النبي الذين اتبعوه في ساعة العسرة والذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة تركوا بلادهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا عشيرتهم، تركوا أهلهم، تركوا أقاربهم، تركوا كل شيء وجاءوا المدينة فقراء بلا مأوى بلا أرض بلا جذور. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينهم فجعل مؤاخاة الولاء بمستوى مؤاخاة النسب. فكان أصحاب رسول الله المهاجرون والأنصار يرث بعضهم بعضا وبعضهم أولى ببعض. أما حينما استقر الدين واستقر الإسلام وأصبح لأصحاب النبي مورد رزق واستقرت الحياة استقرار عائلي أسري طبيعي، عاد الحكم إلى أن أولو الأرحام كما قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. صار التوارث أساسه نظام القرابة. في أول عهد الأصحاب بالهجرة كان نظام المؤاخاة هو أساس التوارث، نظام المؤاخاة. وفي سبب، في سبب مرحلي، يعني هؤلاء الأصحاب تركوا كل شيء، تركوا ديارهم، بلادهم، أموالهم، أزواجهم، أولادهم، تركوا موطن رزقهم، مكان رزقهم تركوا، وجاءوا إلى المدينة فقراء. فالأنصار آخاهم النبي مع المهاجرين، وصار التوارث فيما بينهم. الآن بعد مضي عشرات السنين صار في استقرار، صار في كسب للأرزاق، صار في أعمال، صار في حياة أساس الأسرة. إذن عاد الأصل إلى أصله، عاد التوارث بين الناس على أساس القرابة. قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يعني باعتبار الكل صاروا مؤمنين. وقد كان في أسرة مشتتة، بعض في مكة كافرة بعض في المدينة، في مكة قسم منا كافر بالمدينة مؤمن، الأب أولاده الأول في مكة، الأخر في المدينة، فهناك تشتت. فصار الوضع المرحلي أن يكون التوارث على أساس المؤاخاة والولاء. فلما فتحت مكة وجمعت شمل الأسر وأصبحت الأسرة بكاملها مؤمنة، ما عاد في كفر ونفاق، كله مؤمن، فما عاد في حاجة تكون علاقات الوراثة علاقات ولاء. يجب أن تعود العلاقات علاقات قرابة، لأن المجتمع كله مؤمن. لو فرضنا هلأ يعني واحد ترك دينه حرم من الإرث باختلاف الدين، أما لو كان الأسرة كلها مجتمعة على أب واحد وأم واحدة ودين واحد، ما في داعي يكون في تفرقة بالميراث، صار في نظام القرابة. هذا معنى قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أما إذا الإنسان أراد أن يحسن إلى من له ولاء، إلى من له علاقة، هذا لا يمنع. أحكام الإرث شيء، والوصية والإحسان شيء آخر. فأنت يدك طليقة في الوصية وفي الإحسان إلى كل الناس، لكن في علاقات الإرث تعود علاقات القرابة بعد أن جمع شمل الأسر، وبعد أن دخل الناس جميعا في دين الله أفواجا، وبعد أن انتظمهم الشرع الحنيف. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني هؤلاء النبيون أخذ عليهم العهد أن يبلغوا رسالات الله، أخذ عليهم العهد أن يؤدوا أمانات الله، أخذ عليهم العهد أن ينصحوا أمتهم، أخذ عليهم العهد أن يوافق بعضهم بعضا، يعني لا نفرق بين أحد من رسله. فوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، قال بعض المفسرين كلمة ومنك تقديم النبي على سائر الأنبياء دليل أنه النبي الأول والمخلوق الأول. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، الترتيب زمني: نوح، إبراهيم، موسى، وعيسى. الترتيب زمني من جهة، وهؤلاء الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، يعني هؤلاء الرسل العظام منهم مجموعة يعني بذلت وتحملت ما لا سبيل إلى تحمله. فربنا عز وجل بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم سن بالأنبياء أولي العزم كسيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني ميثاق شديد. وكل إنسان بيتعلم العلم الشريف، الله عز وجل أخذ عليه الميثاق ليبينه للناس. ما قيمة أن تحضر مجلس علم؟ قضية فيها مسؤولية. تعلمت هذه الآية، تعلمت هذا الحديث، ماذا فعلت بهذا العلم؟ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل به، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه سوف يسألون: ماذا قلتم للناس؟ هل بلغتموهم الحق؟ ماذا فعلتم؟ كيف وقفتم؟ كيف وقفتم من المؤمنين؟ كيف وقفتم من أعداء الله؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم، وليسأل أيضا المسؤولين، عفواً الذين دعوهم إلى الله عز وجل، يعني الذي تكلم يسأل، والذي تحدث إليه يسأل، يعني المتكلم يسأل: ماذا قلت؟ قلت كذا وكذا، هل فعلت ما قلت؟ نعم. هناك مجموعة أسئلة يسألها الله عز وجل لمن تصدى للدعوة إلى الله، والمستمعون المدعوون أيضا يسألوا: ماذا سمعتم؟ أكان الحق واضحا؟ ماذا فعلتم فيما علمتم؟ فالذي تكلم له سؤال، والمستمع له سؤال، وكلنا مسؤولون، ولا ينجو من عذاب الله عز وجل إلا من كان في مستوى هذا السؤال، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الآن إن شاء الله في درس قادم سوف نبدأ بقصة غزوة الأحزاب، والحقيقة هذه الغزوة فيها من الدلائل والعبر الشيء الكثير، فيها أشياء كثيرة جدا. الحقيقة الإسلام له جانب نظري وجانب عملي. الجانب النظري هذه المبادئ وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية والآيات الكونية، هذا الجانب النظري. القرآن والسنة جانباه النظريان، ولكن الأحداث التي وقعت في عهد النبي هو الجانب العملي. والحقيقة لماذا تعد القصة مؤثرة؟ لأنها حقيقة مع البرهان عليها. ما قيمة المنطلقات النظرية إذا بقيت حبرا على ورق؟ ما قيمة المبادئ السامية إن لم تراها مطبقة في الحياة؟ لذلك ربنا عز وجل دائما يدعم الشيء النظري بالشيء العملي، يدعم القول بالفعل. فغزوة الأحزاب فيها من الدلائل الشيء الكثير، يعني احتمال النصر كان في هذه الغزوة صفراً، صفر بالضبط. يعني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. يعني يجب أن تؤمن أنك كمؤمن لا يمكن من أن تبتلى ولا يمكن من أن تهز. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعض المؤمنين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طلع كل هالدعوة خلط بخلط. طبعا حينما رأوا الأحزاب قد تحزبوا من كل جانب، ما اجتمع في الجزيرة العربية جيش يعد 10,000 مقاتل إلا في غزوة الأحزاب، وظهورهم من بني قريظة. بنو قريظة نقضت العهد، انكشفت ظهورهم وتألبت عليهم القبائل كلها، وأصبح الإسلام مشكلة وقت. يعني في الجزيرة العربية ما جرت معركة هدفها استئصال المسلمين إلا هذه المعركة، استئصال كامل، أن يستأصلوهم من شأفتهم كما يقال. ومع ذلك أظهر الله قدرته، وكيف أنهم هزموا على أتفه سبب، وكيف أن الله كفى المؤمنين القتال ورجع الكفار حيارى ندامى خزايا لأنهم أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. إن شاء الله الدرس القادم بأكمله حول سيرة حول غزوة الخندق، ويجب أن نقف عند كل حدث من أحداثها ونستنبط الموعظة. والقرآن كما أقول لكم دائما ليس كتاب تاريخ، إنه كتاب واقع. يعني هذه الغزوة فيها دلائل وعبر تفيدنا جميعا في حركاتنا اليومية، والحمد لله رب العالمين.